بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا المرتين اللي فاتوا كنت اتكلمت معاكم او اللي كانوا موجودين يعني عن بعض سلبيات، اسف ان هي مش سلبيات لكن هي مفاهيم خاطئه بنبقى فاهمينها عن الرهبنه. ويمكن انا قلت في المرتين دول ان لو احنا ملاحظين ان الاقبال على الرهبنة الايام دي زايد شوية عن قبل كده، لكنه هو في حقيقته مهواش اقبال لفكر عميق عن الرهبنة. في كتير بيبقوا بيفكروا في الرهبنة بسبب مفهوم خطأ هم فهموه، فقالوا احنا عايزين نترهبن. ليه عايز تترهبن؟ أو ليه يعني جاي تطلب هذا الطلب؟ في واحد بيجاوب وفي واحد ما يعرفش يجاوب، وفي واحد حاطط هدف قدامه وفي واحد تاني زي ما قلنا ممكن يكون قرا سيرة قديس فأعجب بيها فيقول ليه أنا ما بقاش زيه؟ برغم إن إحنا نقول ليه ما نبقاش زي أبانا القديسين، دي شهوة حلوة. ومعلمنا بولس الرسول قال حسنة هي الغيرة في الحسنى، يعني الواحد أما يغير من أجل حاجة كويسة ده شيء كويس، لكن احنا تملي بنقول الغيرة في حد ذاتها هو ده رذيلة أو مرض منقوط، يعني إن الغيرة دي ممكن تدمر الإنسان، لكن أما تغير في حاجة كويسة تقول أنا نفسي أبقى زي فلان في الحاجة دي ده حلو. والقديس موسى الأسود قال مقولة جميلة، قال كن مداوما على قراءة سير القديسين كيما تأكلك غيرة أعمالهم. يعني لما الواحد يقرأ في سير القديسين يبتدي يتمحرر شوية، واشمعنى الناس دي كانت كويسة كده وعاشت كويس، بس ما تتشبهش بالقداسة وانت لسه ما بدتش الطريق من أول. يعني ما تقولش أنا ليه ما بقيتش زي المقار ولا البابا كرولوس ولا زي فلان وعلان وانت أصلا نايم مكانك. عشان كده أنا هسترجع لكم بسرعة جدا النقط اللي احنا اتكلمنا فيها عشان ما نضيعش وقتنا فيها ونكمل الجزء الجديد. قد يكون أحد الأشخاص مفكر إن طريق الرهبنة هو أسهل من طريق الحياة في العالم. يعني الحياة إذا كانت جوه سر الزيجة أو في المعاملات العالمية العادية أيا كان هو عايش بأنهي طريقة، قد ينظر الإنسان إن الطريق هناك صعب وشاق وفي مسؤوليات وفي مجهود شغل وفي 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 ويقعد يحط قدامه حاجات كتير قوي، وبعدين يقارنها بالشكل الخارجي اللي هو ما يعرفش معناه إيه أو محتواه جوه إيه بالرهبنة. ويقول ما الرهبان عايشين عيشة لذيذة خالص، بيحملوش هم حاجة، أكلهم وشربهم ولبسهم واحتياجاتهم كلها الناس قايمة بيها، وهو لا يعلم ولا يدري حقيقة الأمر خالص. شايف من بره إن جه لقى مثلا أي حد أو من حضراتكم يعني بيجي يحط أي تبرع أو أي حاجة تكون في ضميره، يعني إذا كانت نادرة ولا بركة ولا بكورية ولا أي مسمى، وبعدين جه حطها في صندوق كنيسة، فينظر إلى هذا المبلغ الموضوع وكأنه هو العائل الأساسي لهذه الفئة التي لا تعمل ولا تكد ولا تتعب ولا تعول نفسها. وأنا أكدت في المرتين اللي فاتوا إن في بعض الأشخاص حتى لو قلائل لكن اهو صوت مسموع يتهمون بان احنا فئة عالة على المجتمع. ليه هذا الاتهام؟ كل واحد يعلم ما بداخله، وينظروا إلى الرهبان داخل الأديرة يقول لهم إيه اللي بيعملوه، يعني حتى لو هم بيشتغلوا أي أشغال أهي الشغل اللي بيشتغلوه هو سور الدير، لا بيلاقوا مضايقات ولا بيحتكوا بأي حاجة ولا بيتظلموا في التدرج الوظيفي ولا في الترقية ولا في الحاجات اللي هي بتتاخد ديت ولا أي شيء، ما فيش أي نوع من الظلم واقع عليهم زي ما احنا بنحتمل أو بنتعرض كل يوم لأزواجنا. حقيقة الموضوع مش كده، لأن من الأصل المقارنة ما ينفعش انك تقارن ده بده، لان انت بتقارن حاجه ملموسه بالنسبه لك بحاجه انت لا تعرف كل تفاصيلها، فيبقى ما بني على خطا فهو خطا من الاساس. بعدين يجي واحد يكون تعرض لاي مضايقات اي مشاكل موجوده في حياته، إذا كانت في الأسرة ولا في الكنيسة ولا في المجتمع ولا في الشغل أيا كان إيه، فيقولوا أنا ليه بقى كل حياتي أقعد أقضيها في المضايقات ديت وأخلص من حاجة أخش في التانية في التالتة، وأنا أحسن حاجة بقى أريح دماغي من كل ده وأترك هذا العالم المليء بالمضايقات وأذهب إلى الطريق الذي يؤدي إلى السماء. صح، وبرافو عليك إنك فكرت في كده، بس أنا عايز أقول النص التاني هو اللي صح، وهو إنك بتفكر في طريق يؤدي بيك إلى الحياة مع الله باستمرار، لكن ما ينفعش إن هو يبقى أساس التفكير فيه هو الهروب من مقابلة أي ضيقة. القديس الأنبا بولا أول الصواح، القول الوحيد اللي مذكور لي أو منسوب لي تفتكروا، يقول من يهرب من الضيقة فهو يهرب من الله. ومعلمنا بولس الرسول في رسائله قال بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله أو ملكوت السماوات. إذا فالضيقة في حد ذاتها ما هيش هي المشكلة، لا، ده أنت تعاملك معاها واحتمالك ليها ومثابرتك قدامها دي بتقول ليك بمجد بعد كده. إذا كنت أنت بتهرب من ضيقة في العالم ومش عايز تقابلها وتحتملها وتعديها، يبقى أنت هتفشل في مواجهة أي ضيقة هتقابلك داخل الرهبنة برضه. ما هي المضايقات ديت موجودة في كل مجتمع، مفيش مجتمع ملائكي. يمكن أنا في المرة الأولى خالص قريت لكم قول من أقوال الآباء القديسين اللي بيوصفوا الرهبنة هي إيه. قالوا إن لا توجد أمة على الأرض مثل المسيحيين، ولا توجد طائفة في المسيحيين مثل الرهبنة. ده المعنى بتاعهم، يعني صنفوا الرهبنة إنها يعني أعلى حاجة موجودة على الأرض. بس ألحقوها بمقولة تانية جميلة، قالوا إذا حفظوا طقوسهم، يعني كل واحد يكلم بمجد على حسب ما هو عاش. ما هو الله ليس بظالم إن يعطي واحد أجرة بتاعت حاجة ما تعبش فيها، لا، ده هو هيعطي كل واحد حسب عمله وحسب جهاده وحسب الطريق اللي هو موجود فيه. اوعوا لحظة من اللحظات فكركم او تكون اي قراية انتوا قريتوها غلط تعمل لبس عندكم في المفاهيم، وهي ان انت هتحاسب زي باقي الناس وانا هأحاسب زيك. لا، ده انا بأكد عليها مئات المرات ان كل واحد هيحاسب من الله بعدل حسب الطريق اللي هو موجود فيه وحسب الظروف اللي هو عايشها، فأنا مش هتساوى معاك في الحساب في أي شيء. صح ولا لا؟ أصل لو ربنا هياخد البشر بالجملة في الحساب بتاعه يفقد صفة إيه؟ العدل، وحاشا لله ان احنا نصفه كده او نفكر من الاصل كده. في رحمه موجوده واحنا بنصرخ كل يوم نقول رحمتك يا رب وليس الخطايانا، التماس من ربنا ان هو ما ينفذش عدله الالهي يتعامل معانا بالرحمه دلوقتي علشان يبقى لينا داله ان احنا نقف قدامه ونقول لو سمحت يعني انت اله رؤوف وحنون وطيب عاملنا بالصفات دي. بس هو الله بيدينا انذارات كتير وبيطلب مننا ان احنا نعيش بطريقه كويسه، وكل واحد حسب ما يسلك، حريه الاراده للانسان. فانت اذا اخترت طريق مشيت فيه هل هتسلك فيه كما يحق السلوك اللي مطلوب منك في هذا الطريق ولا لا؟ هي دي النقطة اللي كل واحد مننا يحطها قدام عينيه، لأن اللي هيعكس المفاهيم هيفشل في الطريق اللي هو سلك فيه. يعني لما يجي واحد يقول أنا هتجوز بس هعيش حياة الرهبانة داخل الزيجة، ايه يا ابني اللي بتقوله؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انت ما نمتش لك يومين ولا ايه؟ يقول لك لا، ما انا هعيش حياه البتوليه جوه الزواج، وهيبقى ليا اوضه انا يعني بصلي فيها وباخد خلوتي طول النهار وهتوحد جوه الاوضه. طب وايه اللي ضربك على ايه؟ ايه اللي خلاك تعمل الاشكاليه اللي انت مش قدها دي؟ ده انت كده بتحطم نفسك. والعكس صحيح، اما يجي بقى حد يكون ميوله للزواج وبعدين يقهر نفسه ان هو عايز يعيش في حياة الرهبنة، يبقى عايش شكلا لكن مضمونا ايه؟ حاجة تانية خالص. فده يفشل في هذا الطريق وذاك يفشل في الطريق اللي هو سلك فيه، لانه ما ينفعش الخلط بين الاثنين. كل طريق ليه مميزاته وليه مشاكله وليه ضيقاته وليه الحاجات المفيدة والمعزية فيه. فكل ما تحدد طريقك من الأول صح، يبقى انت بديت صح تكمل صح. طبعا فيه البعض بيفكر ان طريق الرهبنة هو الطريق الوحيد للكمال. عايز تترهبن ليه يا ابني؟ يقول لك عشان اعيش مع ربنا رقم واحد. طب ايه تاني؟ عشان يبقى وقتي وفكري كله مع ربنا. وايه تالت؟ يقول لك علشان اوصل للسماء. طب هما التلات حاجات دول موجودين في اي طريق صح؟ هو المتزوج مش هيعيش مع ربنا؟ هيعيش مع حاجه تانيه ولا ايه؟ طب هو المتزوج مش هيعيش يدي وقته وفكره لربنا طول ما في مشغوليات؟ اما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي زوجته؟ وعلمنا بولس الرسول قال كده في كورنثوس 7، ما انكرناش كده. لكن مش معنى ان هو هيهتم فيما للعالم كيف يرضي زوجته ان هو هينسى ربنا خالص. ده فيما انت ترضي زوجتك كده بتسلك حسب الانجيل، لان معلمنا بولس الرسول في افسس 5 اتكلم عن زي ما هي علاقه المسيح بالكنيسه هي علاقه الزوج بايه؟ بزوجته. كما احب المسيح الكنيسه هكذا يجب ان يحب الزوج ايه؟ زوجته، او الرجل امراته، نفس المعنى. اذا فالامور لما بتتفهم بطريقه غلط او الواحد يحس ان هو لا انا يعني تفكيري ميال لكده، بنقول لك ماشي كويس ان هو تفكير، بس التفكير يكون ماشي على اسس صح. ما يبقاش الواحد بيبني على بناء طالع مش متاسس كويس، لان بعد شويه هتلاقي كل اللي انت بتفكر فيه دوت انهدم وراح زي ما احنا هنتكلم النهارده. طبعا البعض بقى بيشوف ان الشكل الجميل الجلابية السوداء الاسوأ اللي مليانة صلبان والناس بتعجب قوي بالشكل دوت، فهو كمان يزهو بهذا الشكل، يقول أنا نفسي أبقى ليا اسم وليا شكل وأنتمي لدير معين. وبعدين الكرامة اللي الناس بيدوها للآباء، ليه أنا ما أبقاش زيهم؟ يعني ما تستغربوش من الجزئية دي، لأن اتكلمت فيها المرة اللي فاتت بالتفصيل، مش عايز أعيد الكلام. يعني فكره كده يطوق، لأن هو بيشتهي هذا الشكل وهذا اللبس فقط لا غير. بعدين تيجي بعد سنة سنتين، يعني كتير شايفين إن فلان ده الدنيا ملخبطة معاه، مش مظبطة شوية. طب أنت كان نفسك في الرهبان عندك اترهبنت، طب ومال الدنيا مش مظبوطة عندك ليه؟ وخلاص حقق الهدف القصير، وهو عمل ايه؟ لبس الجلابية ديت، دي كانت هدفه، كانش هدفه المسيح، كانش هدفه اعطاء الحياة كلها لله، ما كانش هدفه نقاء الفكر والسعي نحو الكمال. القصص بقى الحلوة اللي احنا نقرأ عنها في بدايات الرهبنة، المفروض الواحد بيكون قلبه بيلتهب بيها، وهو طول ما هو بيفكر في هذا الطريق في شعلة نار جواه كده مخليه ان هو بيطوق لهذا الطريق، وما يقدرش لحظة يقارنه بحاجة تانية خالص. تقول له طب ما تفكرش في التبتل ليه، او التكريس او الزواج، او تقول له اي حاجه، يقول لك لا لا لا، ما توجدليش اي حاجه تقارن بهذا الفكر اللي انا او الحياه اللي انا نفسي اعيش فيها. على العكس، في نوع من التارجح عند البعض، شويه يفكر في الرهبنه وشويه يفكر في الزواج، لغايه دلوقتي صح مش غلط. لكن الغلط في ايه؟ ان انت في فترة تكون موجه حياتك كلها طريق، وبعدين تقابل اي مشكلة في هذا الطريق اللي انت فكرت فيه، ففي لحظات تعكس تفكيرك على الطريق التاني. فالتذبذب السريع ده هو ده اللي احنا بنقول خلي بالك، هنا في نقطة او لمبة حمراء بتنور، في حاجة غلط، ركزوا معايا فيها، مع الفرق اللي انا هقوله دلوقتي ده. قد تكون انت ليك فترة او زمن كبير بتفكر في الرهبنة، والفكر ثابت وراسخ جواك، وبعدين بعد شوية تيجي تلاقي ميولك للارتباط ابتدى يظهر كده على السطح. يعني ايه المانع ان انا ارتبط ببنت كويسة واتجوزها؟ فالفكر يقعد معاك يوم واثنين واسبوع وشهر واثنين وثلاثة بتفكر في الموضوع ده، بس بعد التفكير فيه تلاقي تفكيرك الاولاني هو اللي غلب عليك، وهو لا، هو ده مش طريقي، انا طريقي ان انا نفسي اسلك طريق الرهبنة. دي علامة صحيحة ان فكرك في الرهبنة هو فكر ثابت. تقول لي ما جه وقت من الاوقات انا فكرت في الارتباط، اما هو لازم الفكر يجي ويروح، وكويس ان الفكر ده جه عشان انت تقدر تختبر نفسك اذا كان فعلا فكرك راسخ للرهبنة او للزواج. ما هو ده ميزان وفي كفتين، انهي كفه منهم هتبقى اتقل من الثانيه وتنزل لتحت؟ هو دوت يبقى الفكر الثابت اللي جواك. لكن لو فضلت فترة كبيرة قوي الكفتين دول قاعدين يطلعوا وينزلوا كده بنفس التساوي، نقول لك لو سمحت ما تاخدش قرار، اصبر وفكر جيدا واستشر اب حكيم يقدر يحط رجليك على اسس سليمة ان انت تقدر تفكر في اي طريق. لان التأرجح دوت قد يؤدي بيك لاتخاذ قرار خطأ تندم عليه بعد كده. فلازم يبقى في فكر راسخ جواك فترة كبيرة، وما يجي أي فكر تاني يزحمه ما يلاقيش مكان ليه. مفهومة ديت؟ عشان كتير قوي منكم بيسألوا فيها. علامة وضوح الهدف، أو التفكير في طريق معين هو الثبات في الفكر دوت مش العناد. ما هو ممكن واحد يعاند مع نفسه، ميوله ورغباته وأحاسيسه ومشاعره بتتجه لطريق معين، لكن فكره بيفكر في حاجة تانية فيقعد يعاند مع نفسه. الصراع ده قد يؤدي به ان هو ياخد قرار خطأ يدمر له حياته. فانت تبقى بتوازن بين الامور، ميولك لايه؟ لانهي حياة؟ عشان تقدر من الاول تقف او تحط رجلك على اول الطريق، بعد كده تخطو خطوات ثابتة فيه. بعدين يجي بقى البعض يشوف فيلم ولا يقرا سيرة قديس ولا يكون شاف أي حد من الآباء اللي كانوا معاصرين في الفترة الأخيرة ديت، وبعدين سمع بقى إن هما بقوا دلوقتي بعد نياحتهم بيعملوا معجزات وبيظهروا الناس وحاجات من دي، فضعاف النفوس اللي تفكيرهم على قدهم يقول لك طيب أنا نفسي أبقى زي أبونا فلان ولا زي أبا علان ولا غيره ولا غيره. ما هي نفسك ديت، انا قلت لكم او قريت لكم جزء من البستان المره اللي فاتت، قال ايها الحبيب اعلم بمعناه، يعني انه لا تؤخذ اجره العمال بتعطى للبطال، وان انت ما ينفعش انك تفكر ان السكنه في مكان القديسين هي اللي هتعملك قديس. ده عامل مساعد، ما هو السبب أساسي. قد يكون الدير أو الجو بتاعه أو الهدوء أو غيره يساعدك إن أنت تعيش حياة أفضل من العالم، لكن مش معنى إن أنت عايش جوه سور دير إن أنت بقيت قديس. ما في مئات وآلاف وأعداد ما نعرفش أعدادها إيه عايشين حياة البر والقداسة في العالم، وياما بنسمع عن ناس ماشيه بهذا الطريق في هدوء كامل محدش دريان بيهم. فالشغل اللي انت بتدور عليه والمظهر والاسم والمكان وكل ده مش هو اللي هيصنع منك قديس. وبعدين في الاخر الكنيسه بعد زمن ايا كان عدده ايه هتقر ان انت وصلت لدرجه القداسه. ده فكر طبعا مش مظبوط عند البعض. يمكن سمعنا او شفنا يعني ان في بعض الناس بتكون دخلت الأديورة وهي لسه في مرحلة الاختبار التعارف ان احنا المجمع، يعني مجمع اي دير لسه عايز يتعرف على هذا الشخص اللي نفسه ينتمي للمكان، فيكون لسه في بداياته الاولى اللي المفروض يتعلم فيها أسس الرهبنة والحياة المجمعية وإن إزاي يتعامل مع الكل وقلبه يحتوي كل الناس ويحبهم، وإذا كانت في أي مشكلة أو أي مضايقة تعرض ليها إزاي يدرب نفسه إن هو يحتملها بفرح ويحب الشخص اللي ضايقه دوت. ده كسر للذات، ده جهاد يومي. نبص نلاقيه يقول انا نفسي ان انا اتوحد. لا، هي لو سمحت عدل اسمها، وبدل ما تقول نفسي ان انا اتوحد قول نفسي ان انا اتقوقع، نفسي ان انا انطوي، نفسي ان انا انعزل عن التعامل مع الاخرين. فيتحول الموضوع الى مرض نفسي، ما هوش عمق روحي. لأن الآباء المختبرين يقول لك الراهب ما يؤهلش لحياة الوحدة قبل ما يكون أمضى سنين كثيرة في حياة المجمع. عاش في وسط إخواته، عاش في وسط الشغل، عاش في وسط القانون المجمعي اليومي، الصلوات الجماعية وصلواته جوه القلاية وتعامله مع الكل زمن، وأتقن هذه الحياة وعاشها بعمق. ودرب نفسه على حياة الفضيلة جوه المجمع، وبعد كده يبتدي ينتقل من الحياة دي إلى حياة أخرى وهي حياة الوحدة. لأن أنت جوه المجمع بتتعامل مع أشخاص، حروبك الروحية اللي بتيجي توجه ليك بتبقى عن طريق احتكاكاتك بالمجمع، لكن انت بره في الوحدة يبقى احتكاكك احتكاك مباشر مع مين؟ مع مصدر الحرب هو الشيطان. طب اذا كنت النهاردة انت مش قادر تحتمل التعامل مع اخوك، هتحتمل الحرب المضاعفة بعد كده ازاي؟ اخوك دوت ممكن انت لما تحتويه او تقبل الاهانة منه بفرح هتلاقيه تاني يوم جاي لغاية عندك ويعمل لك مطانية لغاية الارض ويبوس ايديك ويقول لك اخطيت سامحني او اخطيت حللني. الشيطان عمره ما هيعمل لك كده، صح؟ ده هيضاعف عليك الحرب مئات وعشرات المرات. عشان كده لما نيجي نلاقي حد داخل بالفكر ده نقول له لا اهدى شوية، الموضوع ما هوش من يوم وليلة. ده احد الاباء القديسين قال لو رأيت اخا صاعدا الى السماء فامسكه، امسكه ونزله، قول له خلي بالك ان انت الصعود المفاجئ دوت كله هتكون حرب شيطان وقبل الكسر وقبل الكسر الكبرياء، هتوصل للكبرياء ان انت سلكت في حياه روحيه عاليه جدا ومستواك بقى احسن من الكل. فالكبرياء يعمل ايه؟ تتكسر كسره قويه جدا وتقع، ويكون سقوطه ايه؟ عظيما. عشان كده التدرج في الحياة الروحية جوه الرهبنة بيبقى ببطء وتريث، يعني عايز حكمة مش عايز نوع من العنفوان. الجهاد الروحي عايز حكمة وعايز طول بال. اللي بينظر كده بيقول أنا في خلال سنة هبقى زي القديس الفلاني، نقول له اعلم ايها الاخ الحبيب انك مخدوع من الشياطين، خلي بالك اهدى شوية. عشان كده نلاقي الدفعة الاولى اللي بتدفع اي واحد ان هو بيطوق للرهبنة وعايز يعيش فيها وفرحان وحاطط كده حاجات قد تكون خيالية بنسبة معينة، ممكن يكون بعد الرهبنة بسرعة قوي تنطفئ هذه الشعلة ويوصل بقى إلى الرتابة والخمول. عشان كده خدوها قاعدة عامة إن الرهبنة هي حياة يومية تتجدد كل يوم. العهود اللي انت كنت بتعاهد بيها ربنا بتكررها كل يوم وتجدد اتفاقك مع ربنا كل يوم. توبتك اللي انت عايش بيها بتعيشها كل يوم. الاهمال اللي انت بتقع فيه كل يوم كل يوم بتعتذر عنه، لان انت يوميا المفروض تكون عايش الروح الرهبانية جواك. ما تقولش يا انا بقالي دلوقتي 20 سنة الحمد لله بقى يعني بقيت من الاباء العظماء ولا من الناس القدام ولا من غيره. طب وافرض حتى انت لو انتهى باللسان كهزار، بس ما تبقاش انت عايشها من جواك. لان ممكن واحد يكون ليه سنه وحياته الروحيه اقوى منك مئات المرات. حضرتك بمرور الوقت بدات الشعله دي تقل 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 لغايه ممكن يجي وقت من الاوقات تنطفئ وانت مش واخد بالك، وفي واحد تاني بيحافظ عليها باستمرار. هو دوت الفرق في الحياة اللي جوه الرهبنة. وأنا اتكلمت في نقطة وهكملها النهاردة، وهي إن كتير بيتهمونا دلوقتي بالرفاهية وإن إحنا في عصر تلاشى منه مبدأ النسك الرهباني مع كثرة الرفاهية اللي موجودة وكل حاجة متوفرة، وبعدين نقعد ناخد حاجات كده ونقارنها ونقول ما هو فيه وفيه 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 وعندهم وعندهم وعندهم. طبعا إذا كان عندهم يبقى هم متمتعين بكل هذا الخير ومستعدين لأي حرب. لاحظوا إنه مع كثرة الرفاهية وكثرة الحاجات اللي موجودة صعبت النصك على الراهب ما سهلتهوش، لأن أنت ما تبقى الحاجات موجودة ومتوفرة كلها قدامك بيصعب عليك اتخاذ قرار المنع، ان انت مش هتستخدم دي، صح ولا لا؟ لو انت ما كانش عندك في مكانك مروحة هتفكر في التكييف ولا هتأقلم نفسك عليها على الجو النار دوت كله؟ زي ما احنا قاعدين دلوقتي تحت المروحة مش عاجبنا، لكن في مئات الالوف ما عندهمش حاجة حتى يهموا بيها وأقلموا نفسهم على الجو دوت وعاشوا فيه. لكن أما يكون عندك حاجة واثنين وثلاثة وأربعة، تفكيرك بقى في اتخاذ قرار لأ هو ده أصعب من الحاجة ما تكونش موجودة خالص، صح ولا لأ؟ لو الكنيسة دلوقتي ما فيهاش مراوح هنقعد نقول الجو حر ونهوي ازاي، ولا اهو الوضع كده هنقعد فيه خلاص؟ لكن لو كنتوا دلوقتي شايفين مع المراوح في تكييفين وثلاثه راكبين، كنتوا تعملوا ايه؟ اللي يخلينا نشغل المراوح من التكييف موجود، حاجة الاكثر رفاهية موجودة. لكن مع هذا الفكر هل يطلع لنا خمسة ستة يقول لي هنشغل لا مروحة ولا تكييف، هنقعد في الجو دوت اللي زي غيرنا قاعدين فيه؟ قد يكون في واحد موجود كده يقول هذا الفكر، لكن الأغلبية يقولوا إيه؟ إيه الجنان اللي هو بيعمله ده؟ طب أما يكون عندك حاجات كتير بقى متوفرة دلوقتي، إذا كان نوعيات أكل أو طرق انتقال أو ملابس أو أي حاجة من الحياة المعيشية، هل أنا هيبقى سهل عليا إن أنا آخد قرار إن أنا مش هاكل ديت أو مش هستخدم دي أو مش هشغل ده؟ بقت سهلة ولا صعبة؟ في قصة أيام القديس الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك، بتقول ان طبعا انتم عارفين او كلكم عارفين كان عايش ازاي القديس ارسانيوس، وبعدين ساب كل العز والجاه اللي هو فيه دوت وقال لأ انا عايز اعيش حياه الرهبنه والخلوه والالتقاء مع الله، فساب روما وجي عاش في الاسقيط هنا. وبعدين في احدى المرات دخل احد الرهبان اليه في القلايه بتاعته فلقاه نايم على الأرض بس على فروة جلد اللي هي الجلود بتاعت الحيوانات بعد بتتذبح، فيها فروة بسيطة كده. وكان الرهبان وقتها أعظم راهب، يعني ينام على حصيرة من اللي هي جدلينها من الخوص بتاع النخيل أو البوص اللي طالع في الوادي. فدخل بس المنظر دوت قال ايه ده؟ ايه الرفاهية ديت وايه الفخفخة اللي عايش فيها أرسانيوس دي؟ هي دي كده رهبنة؟ وقعد بقى يتكلم ويتذمر ومش عارف الحال، وراح يشتكي لرئيس الدير. قال له بقى ينفع إن احنا كلنا أحسن واحد مننا مثلا نايم على حصيرة وفي اللي نايمين على الأرض وأرسانيوس نايم على فروة جلد؟ فبص له رئيس الدير كده باستغراب وقال له هل أنت تعلم أيها الأخ كيف كان حال أرسانيوس هذا قبل أن يجيء إلى الأسقيط؟ فقال له أنت كنت عايش إيه أو بتشتغل إيه قبل ما تيجي الرهبنة؟ قال له كنت عايش في قرية وشغال في الفلاح في الأرض. قال له وما جئت إلى الرهبنة عشت إزاي؟ قال له هو موجود في وسط اخواتي بعمل الشغل اللي الدير بيكلفني بيه وعايش برضه الاقي كان فيها حصيره زي باقي الرهبان وبنام عليها وقعد يقارنه يعني. قال له اما هذا أرسنيوس، فكان ينام على أسرجر من حرير ومن ريش النعام ومن العاج، لأنه كان في بيوت الملوك والعظماء بتاع روما. كيف حاله الآن؟ شوفوا، واحد يبقى كان عايش هذه الحياة اللي في كامل الرفاهية، بعدين يجي ينام دلوقتي على ايه؟ ايه الجلدة بتاعت الحيوانات او الفروة دي اللي حطيتها على الارض ونايم عليها؟ فوصل له رسالة ان كل واحد في مستوى معين بيبقى اعلى منه وبينزل للمستوى الاقل. طب انت كنت فلاح وعايش بالكاد وجيت عشت الحياة دي في الرهبنة، ما اظنش ان ده يعتبر نصك، لان المستوى متقارب، يعني ما فيش فرق كبير. لكن تعال شوف الفرق ما بين حياة القديس عند أرسنيوس اللي كانت قبل الرهبنة وما بعد. قدر ياخد قرار، اللي كان ممكن يقول وانا ايه اللي ضربني على ايد ان انا اعيش الذل والمهانة ديت. وصل الفكرة؟ فموضوع النسك دوت ارجوكم، يعني ده حاجة كده مقفولة على حياة كل واحد. مش معنى ان الدير بيقدم خير للرهبان ايا كان نوعه او كميته ايه، ده مش معنى ان كل راهب ملزم ان هو ياكل ويشرب ويستخدم كل الخير اللي بيتقدم له. ده كل واحد ليه حياة وقانون واتفاق مع أب اعترافه على الحاجات ديت، وده اللي انتوا لا تعرفوه. اما نيجي نشوف النظرة الخارجية نقول لا ده فيه وفيه وفيه وعايشين ازاي ويركبوا عربيات فخمة ومعاهم تليفونات شكلها ايه. انت بتشوف الشكل الخارجي للبعض، وفي ناس يقعدوا يقوحوا معايا يقولوا لي لا ده مش بعض قليل ده النسبة. بس حضرتك لو عملت تعداد للنسبة دي هتلاقيها نسبة مش كبيرة، لأن أنت لا تعرف عدد سكان كل دير قد إيه. أنت بتشوف واحد واثنين وثلاثة وعشرة، لكن العشرة دول أنت قارنتهم نسبيا بالعدد الإجمالي اللي أنت متعرفوش إزاي. ليا النبي زمان صرخ لربنا وقال له هدموا مذابحك وقتلوا انبياءك وي 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 وبقيت انا وحدي. هو شايف النظره الخارجيه دي الوضع ده، فقال له لا 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 مش لوحديك، ده انا ابقيت ليا ايه؟ 7000 ربه لم تكسوا الى بعد. عايز اقول في الجزئيه دي، هي دي نفس نظرتنا ونظرة إيليا، إن هو بص لأن هو بنظرته الخارجية إن هو بقى لوحديه، لكن ربنا قال له لا أنت ما أنتش واخد بالك، لأن أنت ما تعرفش الدنيا ماشية إزاي ولا العدد اللي فيها إيه ولا ولا. ده في 7000 واحد تاني زيك لم يكسوا إلى بعل، يعني ما عبدوش البعل ولا تركوا وصية إلههم. فالله لا يترك نفسه بلا شاهد في اي مكان وفي اي قرن. يعني ما نجيش النهارده نقول الرهبنه اللي احنا شايفينها دي مختلفه نهائي عن رهبنه القرون الاولى او الاباء الاوائل. حبيبي، هو انت كنت عايش معاهم؟ هو انت احد الحفريات ولا الحاجات المتحجره اللي موجوده اللي كانت موجوده في القرن الثالث والرابع؟ والله انطقق بلسان البشر دلوقتي وبتقول لنا ان اللي هو موجود دلوقتي مش هو اللي كان موجود في القرن الرابع والخامس؟ انت بتقارن في حاجه انت ما عشتهاش. بتبني كلامك وفكرتك ونظرتك لموضوع كبير والطريق كبير قوي قوي على حسب ما تقرا، وانا مش عارف انت قريت في انهي اتجاه ولا في انهي كتب ولا غيره، وجاي بتعمم اللي انت قريته او نظرتك الشخصية على حاجة موضوعية كبيرة. ف في كل قرن وفي كل مكان وفي كل زمان ليه قديسينه وليه سلبياته. فإحنا ليه عمالين نتعب نفسنا في فحص ما لا يعنينا؟ هي دي المشكلة الأساسية. وبعدين نلاقي بقى من الحاجات الجميلة، وهي تلاقي الواحد يقعد يتعهد بأمور كتيرة أوي في الأول. أنا لو بقيت راهب همتنع عن كذا وهمتنع عن كذا، ومش هاكل كذا ومش هعمل الحاجة الفلانية، وهحضر كل الصلوات ومش هفوت أي شيء، وعود وعود واشتياقات. يعني أنا مش بقلل منها ولا بقول إنها حاجة تمثيل ولا غيره، مقصدش كده أبدا، لكن من الممكن إن الواحد يقعد فكره يحلم بحاجات وبعدين بعد شوية صغيرة تلاقيها كلها دي تلاشت، لأن هو مش حاططها أساسيات في حياته، ودي حاجات عمال بيتكلم فيها وبس. ودي المشكلة اللي بتخلي كل واحد مننا ما بيحافظش على حياته طول عمره وبيعيش فيها باستمرار. بعد شوية نلاقي الصلوات الجماعية مش منتظم عليها. ليه؟ أصل أنا كنت نايم، أصل أنا كنت في الشغل تعبان، أصل أنا مش عارف مش أحضر كل يوم. كل واحد بيبقى ليه وضع معين أيا كانت حاجة حقيقية أو حجة. بس أنا بتكلم أو بركز على نقطة إن مش ده اللي كان في فكري زمان، مش ده اللي أنا كنت بقول لا ده أنا هنتظم على كل حاجة. ونلاقي التعداد بتاع الحضور عمال بيتناقص بالوقت. طب كل واحد مننا فين في الأمور ديت؟ وأنا أولهم يعني. هل كل واحد بكل فترة بيفكر تفكير إيجابي إن أنا كنت فين من فترة ودلوقتي بقيت إيه؟ ولا الموجة ماشية وصاحبة الواحد معاها إلى طريق قدم ممكن ما نعرفش نهايته هيبقى شكلها إيه؟ أول خالص تلاقي كل واحد مننا يقول لأ أنا مش هتعامل مع حد، أنا هعيش لوحدي، أنا مش هقابل، أنا وأنا وأنا. بعدين بعد شوية نلاقي الأمور تغيرت وطباع جديدة دخلت على الواحد ما هوش واخد باله منها إيه، وأنتوا بتلاحظوها أكتر مننا. يعني الفئة التي تدين كل موقف أو يعني ما بيعجبهاش العجب، لو هم يعرفوا راهب وجم سألوا عليه وقالوا لهم فلان ما بيقابلش حد، يقولوا ده ماله العجرفة اللي فيه والكبرياء، وهو دلوقتي يعني بره مننا، وهو دلوقتي بيقول ما يعرفناش ومش عايز يقابلنا، وهو ناسي أصله، وهو كان وهو وهو وهو، ما يعجبهمش الوضع ده خالص. أما هم بذاتهم يجوا يسألوا على حد ويلاقوه احتراما ليهم وتوقيرا لمجيئهم وتعبهم، نزل يقابلهم ويضيفهم يقول لك هو فلان قعد معانا طول النهار ليه؟ ومرهوش قلاية، مرهوش صلاة، مرهوش كنيسة، مرهوش شغل. طبعا هم فاضيين، ده هم ما صدقوا ان احنا رحنا وسألنا عليهم جم جري. وبعدين يجي واحد يقول كده والتاني يحط شوية ملح والتالي يحبش السلطة كويس عشان يبقى ليها طعم. فقال يا سيدي ده أغلبهم كده، انت يعني زنقت معاك على ابونا فلان ده وانت ما شفتش واحد واثنين وثلاثة وعشرة وخمستاشر وقاعدين؟ هم وراهم ايه غير كده؟ ما وراهمش الا مقابلة الناس. شوفوا بقى في جزء كده بستان الرهبان الشيخ الرحامي قايله على الواجبات او الحاجات المفروض المبتدئين يعملوها، والمبتدئين دول مش مقصود بيهم الإخوة، أحسن تقول الابتداء دوت أو البيجيننج دوت أو الستارت بتاع أي طريق، ده يخص مثلا المرحلة بتاعت الاختبار في الأول. لا، ده كانوا بيتكلموا على الراهب في حياته الأولى. حياته الأولى دي بتبتدي من لحظة دخوله الدير، تنتهي إمتى؟ ما نعرفش، محدش يقدر يحددها، لأن دي بتفرق من واحد للتاني للتالت. البدايات ديت الوقت اللي بياخده في بداية كل فضيلة لغاية ما يعديها ويخش بينها، بداية إن هو بيقاوم خطية جواه ويجي له وقت إن هو يتغلب عليها فيركز في خطية تانية وهكذا. حاجات البدايات ديت كلها المراحل ديت بتختلف من واحد للتاني. أنا هقرا الجزء دوت لأن أنتم ما تقروه ركزوا معايا فيه، أما بتقروه بتتصدموا فيه، وده يمكن من ضمن الحاجات اللي أنتم بتقروها بطريقة غلط داخل بستان الرهبان، وتقولوا ده فيه في بستان الرهبان كذا، شوف هو موجود إيه وبيعملوا إيه دلوقتي، شوف الكلام اللي مكتوب إيه والتصرفات اللي بتحصل إيه. وترجعوا للمقارنة اللي أنا قمتها من شوية، وهي ما بين رهبانة القرن 21 ورهبانة القرن 3 و4 و5، المقارنات الخاطئة اللي انتوا بتعملوها بسبب فهمكم لحاجة مكتوبة بطريقة قد تكون يعني ايه متشددة شوية، او يعني حاجة في البداية لازم يكون ليها واقع تأثير في الشخص ونفهمها بطريقتها الصعبة. الشيخ الروحاني بيتكلم عن نقطة الاختلاط أو التعامل مع الآخرين، يعني وأنت جوه الرهبانة أو في بدايتك. بيقول على الراهب بقى في بدايته إذا اضطره الأمر إلى الكلام مع النساء فليرد وجهه عن نظرهن عند كلامه معهن. يعني ده يروشه كده، بيتكلم هو وشه في أي جهة يعني، ليفر من لقاء الراهبات ومؤانستهن ونظرهن كالهارب من فخ الشيطان، لئلا يعني كلمة كده موجودة، وحتى وإن كانوا إخوته بالطبيعة فليحفظ نفسه منهن في كل شيء كالغرباء. أنا قاصد أقرأ الجزء ده بس خلوني أعلق عليه بعد ما نخلص وأحسن. وليحذر من الاختلاط بأقربائه وبني جنسه لئلا يبرد قلبه من محبة الله، وليبتعد عن مرافقة الشباب والدالة اللي هو المزاح يعني والهزار معهم كابتعاده من محبة الشر، وليكن له واحد يتخذه ابن سره وابن أنسه وشريكه على أن يكون خائفا الله ومهتديا مع نفسه ومسكينا بمسكنته وغنيا بأسرار الله، وليحفظ أسراره وتدابيره مع كل بشر من كل بشر، ولا يكشف أعماله وحروبه، والأصلح له أن يأكل سم الموت ولا يأكل مع امرأة ولو كانت أمه أو أخته، والأصلح له أن يسكن مع التنين ولا يتغطى مع آخر بغطاء واحد وينام ولو كان أخاه. الجزء دوت أخذ أحد الأشخاص المهاجمين للرهبنة وكان طلع كتاب كده إن الرهبنة ديت حاجة شاذة وحاجة فيها بعض التجاوزات الأخلاقية، جابوا حطوا نص في الكتاب بتاعه يستشهد بيه إن في شذوذ داخل الرهبنة، يعني في أوضاع خطأ بتحصل جوه الرهبنة، والدليل إن هذا الشيخ الروحاني اللي إحنا كلنا بنشيله فوق دماغنا بيحذر منه، إن ما ينفعش يأكل مع امرأة، مش عارف ما يسكنش في مكان تاني، ما يتغطاش بغطاء مع آخر. طب الغطاء مع آخر ده قد يكون ظروفه قلة الحاجات اللي موجودة في الوقت ده مش مقصود بيها موضوع فكر غلط مش مظبوط. ده هو عايز يخلي الإنسان اللي عايش اللي هيخش أو يعيش في حياة الرهبنة ليه مبادئه ليه حياته المستقلة، عايش بدون خلطة مع الآخرين. والوضع دوت تبدل هذه الأيام مع انفتاح الأديرة على العالم. الوقت اللي قيل فيه هذا الكلام كان في القرون الأولى للرهبنة، ما كانش فيه أي خلطة للعلمانيين أو التوافد المستمر لحضراتكم على الأديرة زي الأيام ديت. كانش الأديرة فيها بيوت خلوة، صح ولا لأ؟ الأمور ديت كلها يعني لسه داخلة للرهبنة في نص القرن اللي فات، يعني لسه حديثة العهد. فعايز يقول للراهب ان خلي بالك انت ادام سلكت هذا السلوك او هذا الطريق لازم تكون حياتك ما فيهاش اي نوع من الاختلاط بالاخر. الابتعاد عن نظر النساء، لان قد يكون انسان ضعيف اما يتعامل مع الجنس الاخر ويكون هو جواه حاجة كده عمالة يعني تنغص عليه حياته بفكر او باي نظرة او غيره، تتطور معاه لأي حاجة خطية تتعبه فبيحذرك منها. لكن لما يبقى في دلوقتي احتكاكات مباشرة بيننا وبينكم، يعني حضراتكم بتجولنا كزيارات أو خلوة أو أيا كان المسمى إيه، ويجب علينا إن إحنا نقابلكم بقمة البشاشة والترحاب. هل أما تيجي أنت مع أسرتك وجاي تزورني أو تزور الدير أقول لك المقابلة مسموحة للرجال فقط وعلى النساء أن يمتنعون ولا إيه؟ هو التحكم في فكرك أنت وفي مشاعرك أنت وفي نظراتك وفي تعاملاتك أكتر من أن أنت تكون بتمتنع منع إجباري، صح ولا لا؟ أيام القديس الأنبا أرسانيوس برضو حصلت هم في روما سمعوا عنه إن هو عنده مواهب وعنده، فبنت الملك روما الأميرة قالت أما أروح أشوف أرسانيوس وأزوره علشان أخذ بركته وأشوف القامة الروحية اللي هو وصل ليها. فجت من روما لغاية هذا الإسقيط، مشقة غير عادية للسفر، مش زي النهاردة كده طيارة 3 ساعات ويكون هنا. وبعدين بعد ما جت بلغوه ما رضيش يقابله، يتحايلوا عليه ده الأميرة بنت الإمبراطور، ده ملك روما، ده كذا، قالوا مش قابله. وبعدين حصل ان هو ماشي فتقابلت معاه، فبتعرفه بنفسها، بعدين في الاخر بتقول له ارجوك انك تذكرني في صلواتك. قال لها ده انا هصلي الى الله ان يمحو شكلك من ذاكرتي. فانزعجت من الرد دوت، بقى انا جايه اطعم المسافه ديت كلها وجايه بطلب صلواتك وبعدين تقول لي ده انا هصلي لربنا ان هو يمحو شكلك واسمك وكل حاجة تخصك من ذاكرتي. بعدين ايه العنف ده؟ بيرد عليا ليه؟ فاما سألوه عدم مقابلته للأميرة ورفضه نهائي ان هو يقابلها، فقال لهم انا لو تقابلت مع ابنة الامبراطور وصلت لها زي ما هي عايزة مش هينفع ابدا ان انا اقفل بابي قدام اي حد اخر. ما هو ده المبدا بقى، ان انا اتقابلت مع حد وصليت له يبقى انا اتقابل مع الكل واصلي له، ما ينفعش بقى ان انا اميز ما بين الناس. قالوا علشان اقابلها واصلي لها وترجع هي في روما تقول ده انا تقابلت مع ارسانيوس وصلى لي وقعدت استشرته في حاجات وكلمني وغيره، ستجعل البر والبحر طريقا الى نساء روما كلهم. فاهمين المغزى ايه؟ يعني عشان اتقابل مع حد واقدم له البشاشه وان انا يعني اظهر له اللي بيطلبوه منه، ما اللي انت بتقابله ده بيروح يتكلم عليك فبيبعت لك ايه؟ كتير، بيجي على حسه. وبعدين اما يجي بقى الكتير دول وانت ما تقابلش يبقى اشمعنى؟ يبقى انت بتقابل بقى الناس الاغنياء والفقراء دول اللي قد حالهم ما يلزمكش، ويبتدي كلام الناس اللاذعة. فانت اذا حطيت لنفسك مبدأ فاثبت عليه، لكن ما تحطش مبدأ يكون قابل للتعريف وانك تميز بين الناس. عايز تقابل قابل الكل، مش عايز تقابل ما تقابلش الكل. لكن انك تعمل السلكشن اللي بيحصل هو دوت اللي بيزعل الكل منك. وبالتالي الهدف من الكلام دوت هو ايه؟ ان الواحد يخلي باله ان هو يعيش حريص في حياته اليومية وحياته جوه الرهبنة كل يوم. ما هواش زي الفكر اللي اتهمنا فيه هذا الاخ الله يسامحه يعني في الكتاب اللي طلعه، ويقعد يجمع من بستان الرهبان ويقول لك اهو قادر الرهبانه فيها وفيها وفيها. لان الواحد بعد فتره، وانا هختم الكلام بالنقطه ديت، ان يبقى وهو بيفكر في الرهبانه اول حاجه يفكر في التجرد وعدم الملكيه، وان هو ما بيشتهيش اي حاجه وهيسيب كل شيء من اجل الله، ها قد تركنا كل شيء وتبعناك. يمشي بالمبدا ده او يفكر بالمبدا ده، وبعد ما يخش جوه الرهبنه تبتدي فكره جديده، مش عايز اقول حرب، لكنها اي فكره بتخش كده، وهو امتى بقى هبقى كاهن؟ وامتى بقى هبقى بخدم في حته كويسه؟ وامتى يعني في حاجه اكبر؟ فهمتني فيها؟ ويقعد يفكر فيها، امتى هبقى اسمي كذا؟ طبعا انتوا فاهميني، مش هوضح اكتر من كده. من اقصى اليمين الى اقصى اليسار في سنوات قليله. والأدهى من هذا وهو بقى الصراع النفسي اللي يحط نفسه جواه، وهو أما يلاقي آخرين دعوا إلى هذه النعمة وهو لم يدعى أو لم يأخذها، الطامة الكبرى، ويقعد يقارن نفسه بينه وبين هؤلاء الأشخاص، وهم دول فيهم ميزات إيه مش موجودة فيا، وهو فلان دوت أحسن مني في إيه علشان يبقى كذا وانا ما زلت راهب في الدير، وهو علان دوت ايه اللي يميزه، ايه اللي يخليهم يختاروه ما يختارونيش انا. حقيقي لو الواحد عايش بمبدا الراهب كل يوم عمره ما يفكر في هذا الفكر الرضيع. كون انك تسمح لنفسك ان شهوه حاجه معينه تتغلب عليه جوه طريق التوبه، افتكروا في أول مرة أنا اتكلمت قلت طريق الرهبنة ليست طريق الكمال ولكنها طريق توبة. توبة كل يوم، أنت ما توصلش بيها لحاجة كده أرضية شكلية تعجب بيها، لا ده المفروض هدفك أسمى من كده. هدفك الأعلى هو إن أنت عايش كل يوم توبة مستمرة، والتوبة ديت هي اللي بتخليك تسعى للأفضل، كل يوم بتتقدم للأمام. لكن اللي يعكس المفاهيم يبتدي يرجع لورا، كل يوم بيرجع لورا بيتدهور تدهورا البطيء، اللي يلاقي نفسه بعد شوية تحطم نفسيا من أجل إن هو ما حققش اللي هو شايفه. شهوة هذه الأمور جوه الرهبنة قد تعطل الإنسان في حياته الرهبانية. ودي ما هياش حاجة أنتوا تقولوا هو بيكلمنا فيها ليه؟ ها؟ ما تخصناش. لا، ده هي بدايتها مع بداية تفكيرك في هذا الطريق، وتفضل معاك كل يوم. يا ترى أنا داخل الرهبنة من أجل وظيفة كنسية، من أجل تدرب وظيفي، من أجل النهاردة أنا أخ، بعد شوية بقيت راهب، بعد شوية خدت كهنوت، بعد شوية ترقيت خط القنوصية، بعد شوية وما قبل ذلك الكنيسة شافتني إن أنا يعني حاجة ما فيش زيي، فخدوني بقيت رئاسة كنسية أو غيره. طب وإذا كان الفكر ده موجود معاك من الأول، يبقى أنت كده بديت المشوار غلط. يعني الآباء القديسين الأوائل اللي أنتوا بتقروا عنهم كانوا بيهربوا من الحاجات دي، صح؟ فإما يكون الواحد عمال بيفكر في حاجة زي كده ويقول أهل الرهبنة طريق لهذا التدرب الوظيفي الكنسي، وبعد كده يعصر في عدم تحقيقه. آخر حاجة هقولها لكم، أقرأ لكم جزء كده قاله القديس الأنبا إبراهيم عن الطريق الضيق والزهد اللي يجب الواحد يعيشه هو الرهبان. بيقول: إذا حملت نير المسيح فانظر كيف تمشي فيه، ينبغي لك أن تخلط عمل الدنيا بعمل المسيح، لأنهما لا يجتمعان معا ولا يسكنان كلاهما في موضع واحد. لا تسلك في الطريق الواسعة، لأن كثيرين سلكوا فيها فضلوا وذهبت بهم إلى الظلمة حيث النار المعدّة، ولكن أسلك طريق الحق والصواب، فإنهما وإن كانت ضيقة حزينة ضابطة لكنها تخرج إلى السعة والحياة والنعيم الدائم. لا تبني جسدك بالنعيم واللباس مثل البيوت المزخرفة التي تؤول إلى الهدم والهلاك، ولكن ابنه بالتوبة والأعمال المرضية لله على الأساس الوثيق الذي بنى عليه القديسون. بإيه بقى؟ بمشي هين وصوت لين ولباس حقير وطعام يسير وحب تام وطاعة واتضاع وأفكار نقية. اللي عايز يعيش كما بدأ يحافظ على الأمور ديت، وربنا يعين الكل ويجعلنا كده سبب بركة في هذا الطريق. وكل اللي يفكر في طريق الرهبنة يبني تفكيره على أسس سليمة عشان ما يبتديش حاجة ويلاقي بعد شوية هو مش عارف يمشي أو يكمل فيها أو متعثر جدا فيها. لإلهنا المجد دائما.